الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى التنبيه الثامن وهو تعارض الضررين. قلنا أكو صور غير مهمة أجلها إن شاء الله للتنبيه التاسع الذي هو آخر التنبيهات إن شاء الله تعالى. وأكو صورة مهمة نذكرها إحنا. الصورة المهمة شنو هي؟ قلنا مالك لدار يريد يتصرف بداره، لكن التصرف في داره يستدعي ضرر الجار. وقلت هذه مسألة ابتلائية مهمة، مثل ما قلنا يريد يحفر لماذا بالوعة في بيته. قال أن بعد بالوعة هم تقريبا ما أكو زمان مجاري بعد صار، لكن إذا واحد راح يحفر لماذا بالوعة ستؤثر عليه من على جداري، يعني تندي هي البالوعة، فيجوز وما يجوز. أو قلنا يريد يسوي له حديقة، وحديقة هم ما راح تأثر، السقي هم راح يأثر عليه من على الجار. أو لا يريد يهدم بيته، فإذا بيته تأتيك وتريد تهدمه راح يضعضع عن شوية جدران من بنفس تهديم بيتك راح يضعضع. مسألة ابتلائية، يجي الجيران يقول ايش قاعد تسوي شيخنا، ايش قاعد تسوي، انا الطور صارت عندي وهذا والى اخره. او مولده اكو عندي واريد ان اودها افتحها، ماكو الوطني راح يقول لي هذا صوت ويأذيني او دخان ويأذيني او من هالقبيل. امثله كثيره معاصره، ما هو الموقف ازاء ذلك؟ هل أن مالك الدار نقول أبويا تعي دارك وتصرف كل ما تريد، ولا نقول على أنه لا يجوز لأن هذا إضرار بجارك. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وهناك أربع حالات للصورة المذكورة، وقد أشار إليها الشيخ الأعظم في رسائله الجزء 25 من طبعة جديدة التسلسل صفحة 469. والحالات الأربع هي: الأولى أن نفترض أن المالك لو لم يتصرف في داره فسوف يتضرر هو أيضا، فالأمر يكون دائرا بين شنو؟ ضرره أو ضرر جاره. الثانية، الحالة الثانية، ألا يتضرر مالك الدار بعدم حفر البالوعة، بيد أنه يفوت عليه الانتفاع بداره، فهو ينتفع بحفر البالوعة دون أن يتضرر شنو؟ بعدم حفرها. ولكن المفروض لو حفرت فسوف الجار يتضرر، هذا مفروض في جميع الحالات الأربع. الثالثة، أن لا يتضرر بعدم الحفر كما لا يفوت عليه، لا تفوت عليه منفعة، وإنما يحب أن يتصرف هذا التصرف بقصد الميل النفساني لا أكثر. والمفروض أن الجار يتضرر لو حفر كما قلنا سابقا. والرابعة نفس الثالثة، مع هذه الفرضية، مع هذه الإضافة، وهي أن يكون حفر البالوعة لا بقصد الميل النفساني بل بقصد الإضرار بالتجار. إذن انتهت الحالات الأربع. في جميع الحالات الأربع قد فرضنا أن الجار يتبرر بالحق، فإذا أنه في الحالة الأولى لو لم يحفر المالك يتبرر المال، في الثانية لا يتبرر المالك بل تفوت عليه منفعة مهمة، في الثالثة لا يلزم تبرر ولا فوات منفعة، وإنما يفوت الميل النفساني والمحبة النفسانية وما يشاق لي نفس الله. وفي الرابعة نفترض على أنه يفعل ذلك من دون أن هو يتبرر بالشرط ولا ولا، وإنما الداعي هو الإضرار بجاره لا أكثر. وبعد هذا نقول أما الحالة الرابعة فلا إشكال في حرمتها، فإن المفروض أن المالك لا يتضرر بترك الحافظ ولا تفوت عليه منفعة مهمة، وإنما يفعل ذلك ليس إلا للإضرار بجاره وهو محرم، أي أن يفعل الإنسان فعلا يوجب تضرر الآخرين بقصد إضرارهم ولقصد إضرارهم، إن هذا محرم جزما، إما لأنه مورد اتفاق بين الفقهاء أو باستفادته من بعض الروايات الواردة في حرمة الإضرار بالمؤمن، وينقل بعضها صاحب الوسائل في الأبواب المناسبة، أو نتمسك بفقرة لا ضرار، لا بفقرة لا ضرر بل لا ضرار، فإن الضرار كما قلنا عبارة عن الإضرار بالآخرين، إن هذا هو المفهوم منه. وحينما ينفي الشرع الإضرار أو الضرار في الشريعة الإسلامية وأنه لا يوجد ضرار وإضرار في الشريعة الإسلامية، فبالدلالة الالتزامية نستفيد من هذا النفي، من هذا النفي نستفيد النهي، وأن الشارع قد حرم الإضرار، إذ لو لم يحرم الإضرار وأبقى الباب مفتوحا لمن يريد أن يضر غيره فلا يصح نفي الضرار والإضرار في الإسلام، إن هذا تهافت. إذن نفي الضرار والإضرار يستلزم يدل بالالتزام على شد الباب، أي شد باب الإضرار في الإسلام، وشد الباب إنما يكون بإيش؟ بالديمان، بالنهي، إن أحد الأبواب المهمة لشد هذا الإضرار بآخر هو النهي، فإذا يتعين أن نستفيد النهي، أو إما هيش نقول أو كان شب مستند بينت قلت اتفاق بين الفقهاء اثنين روايات خاصة نقدر نحصلها بالوسائل في حرمة إيداع والإضرار بالمؤمن، هاي اثنين، وثالثة فقرة لا ضرار وهاي الرابعة الإدراحات، او نتمسك بفقرة لا ضرار. الى حاجة الى التمسك بفقرة لا ضرار، فان الفقرة المذكورة اي لا ضرار تنفي كل حكم، كل حكم ايش؟ ضرري. فلو كان يجوز الاضرار بالاخر، اي يجوز حفر البالوعة لقصد الاضرار بالاخر، فهذا معناه انه في الاسلام يوجد حكم، حكم ايش؟ ضرري، وهو جواز حفر البالوعة لقصد الاضرار بالجار، والمفروض نفي كل حكم ضرري. فنفهم من ذلك ان جواز حفر البالوعة بقصد الاضرار منفي بفقرة في الشريعة بفقرة لا ضرار، بلا حاجة الى الانتقال الى فقرة لا ضرار. اذا هذه الحالة ينبغي اخراجها عن حريم النجاة، فان الحرمة فيها ينبغي ان تكون مسلمة. وهكذا الامر بالنسبة الى الحالة الثانية، والمفروض صاحبنا لا يتضرر. اذا صاحبنا يتضرر مثلا لا بأس، اما اذا صاحبنا ما دام يتضرر ولا تفوت منفعة، ولا تفوت شنو منفعة، فقط وفقط يريد يضر بيما. زين، واما الحالة الثالثة فينبغي، ايش قلت انا بالعبارة ثالثة مو الثانية، وهكذا الامر بالنسبة الى الحالة الثالثة، يعني اذا فرض ان المالك لا يتضرر بترك الحاصر ولا ينتفع، وانما يفعل لمجرد الميل النفساني، احبا احبا اصنع هذا الشيء، لا اكثر، مع فرض تضرر الجار، انه ينبغي الحافها بصورة واضحة. والمهم اذا هو الاولى والثانية، او بالاحرى الاولى. اذا نضع الحالة الاولى امام اعيننا الان ونتكلم، هل يجوز للمالك ان يحفر بالوعة مثلا في الحالة الاولى؟ يعني هو يتضرر لو لم يحفر، وجاره يتضرر لو لم يحفر. هذه لو حفر، لو حفر مهم، هنا نتكلم العرسة اللائقة سيحقد في الثانية، وهذا هم عرسة، لكن العرسة المهمة هنا احنا قد نقسمها القضية ونشوف شلون. وقد نقل الشيخ في الرسائل ان المشهور هو الحكم بالجواز، بل نقل عن بعضهم الاتفاق على ذلك. قال قدس سره في الجزء في رقم التسلسل 25 صفحة 462، حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه. انتهى. ثم بعد ذلك نقل قدس سره عن الشجواري، يعني ملا محمد باقر الشجواري رحمة الله عليه، صاحب الكفاية. ايش الكفاية؟ هاي في الفقه اللي بالمفاتيح اننا نشرح كيف هاي هو صاحب الكفاية والذخيرة. نقل عنه انه يمكن ان نحكم بالجواز، وذلك للمعارضة بين حديث نفي الضرر وحديث السلطنة، فإن حديث نفي الضرر يحرم ذلك، يعني هذا التصرف كانه إضرار بالجار، وحديث السلطنة يجوز ذلك، فيحصل المعارضة بينهما. هذا ما نقله قدس سره عنه، حيث قال يعني الشيخ الرشاد: نعم ناقش في ذلك أنا قلت ذهب إلى الجواز لا إلى المنع، لأن الجواز هو ماذا؟ الجواز هو المشهور، الجواز هو ذهب إلى الجواز المشهور، هو ذهب إلى المنع للمعارضة بين حديث السلطنة وحديث لا ضرر اشتباه ليس المشهور ذهب قابلة المنع، المشهور ذهب إلى الجواز بل دعي إلى اتفاق عليه، وهذا ذهب إلى المنع. نعم ناقش في ذلك صاحب الكفاية في ذلك، قلت يعني شنو في ذلك؟ الجواز الذي هو المشهور، مع الاعتراف بأنه المعروف بين الأصحاب، يعني هو اعترف الشجواري نفسه المعروف بين أصحاب الجواز، بس هو ناقش فيه بمعارضة عموم التسلط بعموم نفي الضرار إلى آخره. هذا ما ذكره صاحب الذخيرة. ثم نقل الشيخ عن صاحب الرياض قدس سره أنه قال له المن قال لصاحب الذخيرة للشرزوار: سلمنا المعارضة بينهما، ولكن النتيجة تصير ليس هي المنع، وإنما تبقى النتيجة هي الجواز، إذ بعد التعارض والتساقط نتمسك بما بالآصل، فأصل فرائض، أصل إباحة. بل مولانا، وعلى أي حال، وعلى أي حال الكلام يقع أولا في أدلة الجواز، جواز التصرف. الدليل الأول على الجواز الشباب المعارضة، وما هيك ما مش يجوز الرجال شنو، بس هاي التكملة أنا ما عندي همات الدرب، بس الشيخ الأنصاري ما نقل هذه التكملة، وأنه رجح شنو لا ضرر على حديث فالمقصود بس نقل عنا المعارضة، وهذا ما في إشكال صاحب الرياضة ماذا أنه تبع هذا المعارضة الرجوع علما، على أي حال غريب شيء واقعا، هذا هم قلنا في كشكول الغرائب هذا هم يشهد لله. أقول إذا مرجح وخل يذكر الشيخ الأنصاري أنه رجح، سمو إحنا هو قاعدين هنا وتقول رجح، الشيخ الأنصاري ما نقل الترجيح أي لا صير محاربة جاء، وهو هذا هو إشكال يتسجل عليه الذي صاحب الرياض قال قال له علما الذي صاحب الذخيرة، هو قال له هذا ما يأتي علما، المحاربة ما تأتي إلى المنع، ونرجع علما إلى هذا نقل الشيخ الأنصاري بالرسالة، هو نقل عن صاحب الرياض، يعني إذا ما كان ناقله الشيخ الأنصاري عن صاحب الرياض كنا نقول إحنا لابد مقصود فرد شيء آخر منه الجواز، لكنه شيخ الأنصاري نقل عن صاحب الرياض أنه سلمنا معارضة، كيف المعارضة ما راح تأدي علما إلى عدم الجواز، تأدي إلى الجواز للرجوع علما إلى الأصلي. جئتي أدلة ماذا الجواز؟ يمكن أن يستدل على الجواز بوجوه أو بأدلة، الوجه الأول أو الدليل الأول ما يمكن استفادته من كلام صاحب الرياض
الذي أشرنا إليه الآن، وذلك بأن نقول تحصل معارضة بين حديث السلطنة وحديث لا ضرر، فحديث لا ضرر يمنع من التصرف المالك بالحفر لحفر البالوعة لأنه مضر بالجار، وحديث السلطنة يجوز للمالك الحفر، فيتعارضان ويتساقطان، فنرجع علما نرجع إلى الأصل، أي أصل البراءة. إن هذا الدليل يمكن أن نستفيده من رد صاحب الرياض على لمن؟ على السجواري. وهذا الدليل كما ترى مركب من مقدمتين، أو يعتمد على قضيتين. الأولى إن حديث السلطنة يقتضي جواز تصرف المالك في داره بالحفر، والثاني القضية الثانية إن حديث نفي الضرر يمنع من ذلك. الكلام عنوان جانبي صغير، الكلام في حديث السلطنة. أما بالنسبة إلى حديث السلطنة فالتمسك به محل إشكال لعدة أمور. الأول إن قاعدة السلطنة لم تثبت بحديث معتبر من حيث السند، وإنما نقل صاحب حوالي اللآلي بشكل مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الناس مسلطون على أموالهم، وهذا كما ترى مرسل والاعتماد عليه مشكل، ولكن رغم ذلك نسلم بأصل القاعدة، أي قاعدة السلطنة، وذلك للشيرة العقلائية، فإنها انعقدت على أن كل إنسان له الحق في أن يتصرف في ماله بما شاء، فلو فرض أن شخص كان عنده أموال ويريد أن يسافر بها، هل يحق لأحد من الزاوية العقلائية، هل يحق لأحد أن يمنعه من ذلك؟ كلا. أو أراد أن يهدم داره ويبنيه من جديد، وهكذا وهكذا الأمثلة إلى ما شاء الله. فإذا مضمون قاعدة السلطنة هو مضمون انعقدت عليه السيرة العقلائية، وحيث إنه لا ردع عنها فتكون مضاة، وبذلك تثبت قاعدة السلطنة، ولكن من خلال السيرة العقلائية المنضاة بعدم الردع، وليس بحديث حوالي اللآلي. وإذا قبلنا هذا نقول هو المهم هاي التكملة، ذات الذي استفتحوا هيش لا استكمل هذا. وإذا قبلنا هذا نقول إن القدر المتيقن من السيرة العقلائية هو أن المالك يجوز له أن يتصرف في ماله بما شاء وأحب، فيما إذا لم يكن ذلك مستلزما لتبرر غيره كالجار في مقامنا، وإلا فانعقاد يعني دخل فانعقاد السلطنة أمره، فانعقاد السيرة أمر مشكوك، وحيث أن السيرة دليل لبي وهو لا إطلاق له، ليس له لفظ حتى يتمسك بإطلاقه فيقتصر على القدر المتلقن وهو ما أشرنا إليه، يعني أنه في حالة يجوز الإنسان مسلط على التصرف في حالة عدم تضرر الغير بذلك. جيد، هذا إشكال أول على التمسك بقاعدة أو حديث قاعدة الصرف. الإشكال الثاني هو أنه لو سلمنا ثبوت قاعدة السلطنة بحديث الناس مسلطون على أموالهم رغم أنه مرتد بدعوى أنه منجبر بعمل الأصحاب، فنقول إن غاية ما يستفاد منه هو أن التصرف إذا كان تصرفا مشروعا في حد نفسه وثبتت شرعيته في حد نفسه فلا يحق للآخرين الحيلول دون ذلك التصرف، كما إذا فرض أن الأب في حياته أراد أن يهب نصف أمواله لبعض أولاده، لأن هذا ابني هواية خدمني أو متدين أو فقير أو 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 أو، فأنا أريد أعطي نصف أموالي في حياتي، هذا يكون هما تصير منجزة في الحياة مو بعد الوفاة، لا بعد الوفاة صارت وصية باطلة ما تطلع إلا من السفر في الحياة، ومع القبض أما يكون أطيه وأقول له شنو، مو أقول له القبض بعدين الشهبة والقبض شنو، لا لا شرط صحة، هاي من المسائل ما المقول عنها والابتدائية، شرط صحة الهبة القبض يكون شنو، أطيه شرط التبعات شنو، حقك هذا شنو، تصرف فيه وأرفع يدي أنا عن هذا المال بهذين الشرط على أي حال، هذا تصرف مشروع في حد نفسه، فحينئذ يأتي حديث السلطنة ويقول لا حق لبقية الأولاد، بقية الأولاد ما لهم حق يجون يقولون شنو، لا هذا ظل ما يجوز، احنا ما نقبل، ما عاد نسوي مظاهرات ما غير ذلك. هنا يأتي حديث ماذا، السلطنة يقول الناس مسلطون على أموالهم، وهكذا الزوجة، الزوجة تريد على أنه بعض أموالها مثلا تتصرف فيها بها في قضية معينة في تبنيها حسينية، عندها فلوس وجاءت وتريد تسوي حسيني، الزوج يقول لها ما أرضى أنا، ما أرضى أنا زوجي اسمه وأنت شو شغل ما تبغى، هنا يأتي الناس مسلطون على لأن هو تصرف مشروع في حد نفسه فلا حق لأحد أن يقف أمامه. أما إذا كان أصل التصرف مشكوك الشرعية فلا يمكن بحديث السلطنة إثبات، هذه النكات اللطيفة المهمة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الفراشاني في حاشيته على الرسائل، أما إذا كان أصل التصرف مشكوك الشرعية في حد نفسه فلا يمكن إثبات شرعيته بحديث السلطنة، ومقامنا من هذا القبيل، فإن المفروض أن هذا التصرف أي تصرف المال بحفر البالوعة نشك في أصل جوازه باعتبار أنه مضر بالجار، فأصل شرعيته محل إشكال، فلا يمكن إثبات الشرعية بحديث السلطنة. هذا إشكال ماذا؟ ثاني، الإشكال الثالث الأخير، لا مشكوك، ما ندري، ما أدري. أنت مشلون تبي تثبت جوازه؟ الآن إحنا نريد نثبت جوازه بحديث شنو؟ السلطنة. نقول المالك مسلط ماذا على ماله، فإلحق أن يحفر بالوحة في ملكه بحديث يتصرف وإن تضرر جاره. ونقول له أنت تريد تثبت جواز هذا الفعل بمن؟ بحديث السلطنة. والحال أن حديث السلطنة ليس مشرعا، يعني ليس في مقام البيان من هذه الناحية، إنما في مقام البيان من ناحية أنه ما كان مشروعا في حد نفسه لا يجوز للآخرين الحيلولة دون هذا التصرف المشروع. أما إذا كان هو مشكوك في حد نفسه فهو ليس في مقام البيان في إثباتي. وهي نقطة ظريفة الإشكال الثالث إلى غد ما خلانا شيخ جاسم حفظه الله تعالى. وإن لم يقصد، اللهم صل على محمد وآل محمد.